أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العلي العظيم. من الصفات البارزة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله صفة الصبر، فقد عرف النبي صلى الله عليه وآله بأنه كان صابرا صبورا، وتحمل من الصنوف الأذى والمحن والآلام والخطوب والرزايا من قومه أضعاف ما تحمله الرسل والأنبياء الآخرين. وهو القائل صلى الله عليه وآله: ما أوذي أحد مثل ما أوذيت في الله. وعنه صلى الله عليه وآله: ما أوذي أحد ما أوديت. فإذن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عما لاقاه من أذى عظيم، من أذى شديد. فقد تعرض النبي صلى الله عليه وآله لمختلف أنواع الأذى النفسي والمعنوي والأذى الجسدي والبدني، وتعرض في سبيل تبليغ دعوة الإسلام ورسالة التوحيد إلى ما لم يتحمله أحد من الأنبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وآله وهو الصابر، فقد روي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصبر الناس على أوزار الناس. إذن النبي كان أصبر الناس، كان يتحمل ويصبر ويحلم عن إساءات الآخرين، عن أوزارهم، عن زلاتهم، عن إساءاتهم. ولتقريب الصورة أكثر إلى أذهاننا، نوجز الحديث في نقاط. أولا، الأذى النفسي. من صنوف الأذى، الأذى النفسي والعنف اللفظي. فقد اتهم النبي صلى الله عليه وآله باتهامات عديدة، فما من فرية أو اتهام أو كذبة إلا وألصقت بالنبي صلى الله عليه وآله. اتهم بمختلف الاتهامات، تلفظ عليه بمختلف الألفاظ النابية. فقد اتهم بالسحر، اتهم بالجنون، اتهم بالشعوذة والكهانة. ما في تهمة إلا واتهم بها النبي صلى الله عليه وآله. عندما كان يدعو الناس إلى كلمة التوحيد ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان أقرب الناس إليه عمه أبو لهب، كان يمشي خلفه ويقول: لا تطيعوه فإنه كاذب. هذا عم النبي. حتى نزلت صورة كاملة في القرآن الكريم تتلى إلى يوم القيامة في لعن عمه أبي لهب وامرأته أم جهل: تبت يدا أبي لهب وتب. إذا أبو لهب عم النبي، أخوه أبو لهب، من هو أخوة أبو لهب؟ حمزة أسد الله وأسد الرسول، هذا أخو أبو لهب. أبو طالب والد أمير المؤمنين عليه السلام، هذا أخو أبو لهب. أبوه من أبو أبو لهب؟ من أبيه؟ عبد المطلب. إذن كان هذا يوضح أيضا مبدئية الإسلام، يمكن يكون الإنسان عمه، يكون أخوه، يكون أبوه، يكون، لكنه كان كافرا، ولم يكن كافرا فقط، بل كان واقفا في وجه النبي صلى الله عليه وآله وإيذائه، هو وزوجته. زوجة أم جهل كانت تجمع الحطب والأشواك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وآله، حتى عندما النبي يخرج من منزله في اتجاه المسجد أو باتجاه تبليغ الدعوة يتعرقل بالأشواك، تحط له أشواك حتى يتعرقل بها ويطيح على الأرض. هذه مجهة زوجة أبو لهب. إذن أبو لهاب الذي كان عم النبي صلى الله عليه وآله نزلت بحق صورة كاملة في القرآن الكريم. إذن ما في كلمة نابية، ما في كلمة مؤذية، ما في كلمة قبيحة إلا واتهم النبي صلى الله عليه وآله وألصقت به، حتى نزل قوله تعالى واصبر على ما يقولون. إذن ماذا يقولون؟ اتهامات، أكاذيب، افتراءات بحق النبي صلى الله عليه وآله. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. أول شيء تصبر وتتحمل، والأمر الثاني أنك تعتزلهم، تهجرهم، لكن هجرا جميلا، تضع في خط العودة. يمكن يوم الأيام يتوبوا إلى الله، يمكن يوم الأيام ينصلح حالهم، يمكن يوم الأيام يرجعوا إلى كلمة الحق، إلى كلمة التوحيد. وبالفعل بعضهم هؤلاء الكفار فيما بعد بعضهم أسلموا. وهجرهم هجرا جميلا. هذا النوع الأول من الأذى، الأذى النفسي. النوع الثاني الأذى الجسدي والبدني. لم يكتفوا بالكلام كفار قريش ومشركي مكة، لم يترددوا في إيذاء النبي صلى الله عليه وآله بالأذى الجسدي والبدني، بل حاولوا قتل النبي عدة مرات. إذن وجهوا للنبي مختلف صنوف الأذى البدني، فرموه بالعصي والعظام والأوصاح والقاذورات. وكان النبي صلى الله عليه وآله عندما يأتي للصلاة يضعون عليه مخلفات الذبائح، يشوف جمع مخلفات الذبائح ويرموها على النبي وهو ساجد ويتضاحكون. شكد هذا ألم نفسي، أذى بدني. وأدمي النبي صلى الله عليه وآله عدة مرات، عندما ذهب إلى الطائف يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى رموه بالحجارة حتى سال الدم على بدنه الشريف. إذن لم يتركوا نوعا من أنواع الأذى إلا ورمي به النبي صلى الله عليه وآله، ومع ذلك صبر وتحمل. النوع الثالث من الأذى، الأذى في سبيل تبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى. النبي صبر في مكة 13 سنة وهو يواجه مختلف صنوف الأذى. 3 سنين كان يدعو إلى الله سرا، 10 سنوات وهو في مكة كان يدعو الناس علانية. هل تركوا النبي يدعو الناس إلى الله؟ لا، واجهوا النبي بمختلف أنواع الأذى من أبي جهل وأبي لهب وغيرهم من الكفار الذين كانوا يتصدون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرمونه بالحجارة، يرمونه بالأشواك، يرمونه بمختلف صنوف الأذى، ولكن رسول الله لم يتراجع ولم يهن ولم يضعف، لأنه كان يعلم أن في نهاية الأمر سيكون النصر له، حتى جاءه الفتح المبين والنصر المؤزر. إذا النبي صبر في تبليغ الدعوة. الآن نحن نسمع الشهادتين يوميا ترتفع في مساجد المسلمين في كل مكان، في كل مكان يتشهد المسلمون بالشهادتين، ولكن هذه وراها جهاد عظيم، وراها تضحيات كبيرة. واجه النبي صلى الله عليه وآله وأوذي في نفسه وفي عشيرته وفي أهل بيته، وحوصر في مكة في شعب أبي طالب، منعوا عنه الغذاء والماء، سووا عليه حصار، حصار على النبي وأهل بيته، وكان يؤتى إليه بالطعام سرا. ولم يكتفوا بالحصار الغذائي على النبي، بل أرادوا أن يحاصروا دعوته. عندما شافوا، عندما رأى المشركون أن الإسلام أخذ في الانتشار رغم الحصار والأذى ورمي النبي صلى الله عليه وآله ورميه بالتهم والافتراءات الكاذبة، ومع ذلك أخذ الإسلام ينتشر، لأن النبي كان وراه قوة غيبية، وراه الدعم الإلهي، الفيوضات الإلهية. لما رأى المشركون أن الإسلام أخذ ينتشر، جاءوا إلى عبد المطلب أو بعد ذلك إلى أبي طالب. أبو طالب كان هو حامي النبي وناصر النبي صلى الله عليه وآله، وقالوا له إن ابن أخيك أخذ يسفه أحلامنا ويسخر من عبادتنا. عبادتهم شنو؟ عبادة الأصنام، ويحطم أحلامنا. فقل له ماذا يريد؟ إذا يريد زوجة نزوجه، يريد مال نعطيه، ماذا يريد؟ يريد نخليه في الكعبة نصف الوقت له ونصف الأوقات لنا، ما في مانع. لكن النبي لما قال له عمه ذلك، قال والله لا أترك هذا الأمر، ولو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري حتى يضيره الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله صبر واحتسب وتحمل. والنوع الرابع من أنواع الأذى، الأذى في أيام الغزوات والمعارك. النبي صلى الله عليه وآله دخل معارك وغزوات مع المشركين، في كل المعارك كان النبي يتحمل الآلام. معركة حرب فيها قتال، فيها سهام، فيها نبال، ومن أشد الغزوات في غزوة أحد، عندما النبي صلى الله عليه وآله كسرت رباعيته وشج وجهه الكريم وسال الدم على وجهه، وتخاذل بعض المسلمين عنه، كثير من المسلمين اللي كانوا معه في المعركة انهزموا وذهبوا وتركوا النبي لوحده، ولم يبقى مع النبي إلا أمير المؤمنين عليه السلام وبعض الصحابة الأخيار، وإلا أكثر المسلمين، أكثر المقاتلين الذين كانوا معه في معركة أحد انهزموا. بقي النبي صلى الله عليه وآله وحيدا إلا ما نذر، ولكنه مع ذلك صبر واحتسب وتوكل على الله وتحمل. فجزاه الله عنا جزاء المحسنين. النبي إذا يتحمل هذا الإسلام المنتشر الآن الذي يعتنقه أكثر من 1 مليار مسلم في العالم، هذه المآذن التي تصدح باسمه ليلا ونهارا، لم يكن هكذا، إنما كان وراءه تضحيات. كثير من المسلمين استشهدوا في سبيل الله، النبي أوذي نفسيا وبدنيا وجسميا، ولكنه صبر وتحمل حتى جاءه نصر الله، جاءه الفتح المبين حتى انتصر على المشركين. وبالإضافة إلى هذه الآلام، النبي صلى الله عليه وآله فقد أحبته وأعز الناس إليه، مات ابنه إبراهيم، ثم مات عمه حمزة الذي كان أسد الإسلام، كان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وآله، وحمزة كان معروفا بالشجاعة والفروسية والبطولة. وعاش النبي يتيما، توفي أباه وهو لم يأتي إلى الدنيا بعد، ثم توفيت والدته. إذن النبي فقد أحبته، هذا أيضا يسبب ألم للإنسان. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله استطاع بصبره أن ينشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية وما حولها حتى انتشر الإسلام. وفي هذا درس لنا جميعا، إن الإنسان عليه أن يصبر، أن يكون صبورا، أن نتعلم الصبر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا نجد في القرآن الكريم أكثر من 70 آية تتحدث عن الصبر. الإنسان لازم يصبر، يتحمل، الحياة تحتاج إلى صبر، الإنسان في عمله يحتاج إلى صبر، الإنسان مع زلات أصدقائه وهفواتهم يحتاج إلى صبر، الإنسان في حياته الزوجية يحتاج إلى صبر، الإنسان حتى في قيادة السيارة يحتاج إلى صبر. بعض الناس خصوصا في هذا الجيل الجديد عندنا عنده قلة من الصبر، شوفه بسرعة يحماق، بسرعة يستعجل في الأمور، وهذا يجعل الإنسان يفشل في حياته. الإنسان اللي ما عنده صبر تراه فاشلا في حياته. الحياة في جميع الأمور يحتاج الإنسان أن يكون صبورا، يتحمل ويصبر، واصبر على ما يقولون. الإنسان لازم يصبر، لازم يتصف بهذه الصفة. الإنسان في عمله ممكن يواجه مشقة تعب، لكن يحتاج يصبر. الإنسان في دراسته وطلب العلم يحتاج أن يصبر. الإنسان الذي يعمل أعمال خيرية في خدمة المجتمع أيضا يحتاج يصبر، يلاقي كلام من فلان وكلام من علان وخطأ من فلان، وهذا يغلط عليه، وهو يعمل في سبيل الله، يعمل عمل تطوعي، يحتاج يصبر ويتحمل. الإنسان القائد في المجتمع، قائد اجتماعي، قائد ديني، إنسان مصلح، لابد أن يصبر. إذا الأنبياء لم يسلموا من كلام الناس، والأئمة عليهم السلام على عظمتهم لم يسلموا من كلام الناس وإهاناتهم، فعلينا، فكيف أنا وأنت؟ لازم نصبر ونتحمل. نتيجة الصبر هو النجاح. يوم الإنسان اللي ما عنده صبر، يعني حتى في الحياة التجارية، يعني واحد يسوي له مشروع مثلا تجاري، يوم يومين ما نجح قال لك غلقه خلنا نسوي مشروع ثاني، يوم يومين وسكره، هذا ما ينجح، لازم يحتاج صبر. الإنسان في العمل إذا ما يصبر، كم من يوم قال لا أنا بطلع من هالعمل، طلع من العمل، راح عمل ثاني، ما عنده صبر، ما عجبه زميله أو رئيسه قال يلا أنا بطلع، وهكذا هذا أيضا يفشل. شوفوا كل يوم في مكانه يمكن ما عنده عمل، يبقى من دون عمل. الإنسان مع أصدقائه إذا ما يتحمل، يمكن أحيانا واحد يجيب لك نكتة أنت تضايق منها، يمكن واحد يقول كلمة تثير الاستفزاز، إذا إنسان ما عنده صبر يزعل مع هذا ويعادي هذا ويقاطع فلان ويهجر فلان وفي النهاية يصير ما عنده ولا صديق. الزوج والزوجة إذا على أبسط أمور قال لك طلق الزوج، أبسط خطأ من زوجته قال أنا ما أطلقش، الزوجة أقل خطأ منها قال أنا طلقني، راحت المحكمة رفعت عليه دعوة وصوت الطلاق. حياة الزوجية تفشل، وهذا من أحد أسباب كثرة الطلاق الآن. ليش؟ عجلة، استعجال، عدم التفكير في عواقب الأمور، بسرعة، كل شيء بسرعة. في ناس حتى على يسمع محاضرة دينية ما عنده صبر، إن يجلس محاضرة دينية نصف ساعة ما عنده صبر، إلى درجة إن بعض الناس يبحث عن صلاة جماعة ما فيها ولا كلمة، ما فيها ولا موعظة، ما فيها ولا بيان لمسألة شرعية، كل مستعجل. يقول شنو لاحق إنه ما تدري، يجلس يسولف يقعد له بالساعات عادي، يسمع محاضرة ما عنده صبر نصف ساعة يسمع محاضرة، ما عنده صبر إنه يصبر على طلب العلم والغربة. أنت الآن لما ترى إنسان ناجح في أي مجال، ناجح في تجارته، ناجح في استثماره، عالم دين ناجح في عمله، شخصية ناجحة في عملها، رجل متميز في عمله، هذا وراه صبر، وراه تحمل، بس أنت ما تشعر فيه، أنت ما تحس في هذا الصبر. من دون صبر يفشل الإنسان. إذن أهم درس نتعلمه من سيرة رسول الله في هذا الجانب الذي تحدثنا عنه هو جانب الصبر وتحمل الأذى والصبر حتى يصل الإنسان إلى الغاية والهدف. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فضيلة الصبر، وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، المقتفين لآثاره وسيرته، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.